بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الآية 11 في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، في قصة الخضر مع موسى، في قوله سبحانه: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، حتى أحدث لك منه ذكرا. قال يعني الخضر لموسى: فإن اتبعتني يعني صحبتني وذهبت معي وكنت برفقتي. ومعلوم أنه سيتبعه، معلوم أن موسى سوف يتبع الخضر، لكن قاله على وجه التهيئة والتوطئة والاستعداد التام لما سيرى ويسمع من العجائب والغرائب من قصة الخضر. ولهذا هيأه، قال فإن اتبعتني، والتهيئة قبل الموضوع هذا هدي نبوي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ بن جبل، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكون الإنسان متهيئا لما سيلقى إليه، متهيئا لما يسمع، متعلما حتى يخوض فيها قمار هذا الشيء أو يدعه، ولا يفاجأ به. فمن ثم لا يكون عنده سلاح، لا سلاح معنوي ولا سلاح حسي. ثم قال فلا تسألني، فلا تسألني بالنون الثقيلة، يعني أي من شرط اتباعك لي ألا تسألني إذا رأيت مني شيئا، إذا رأيت مني شيئا فإنه يجب عليك السكوت ولا تسألني عن هذا، إما أن تقبل هذا الشرط أو تدع. عن شيء، وهنا عن شيء مفرد مضاف يشمل جميع الأشياء، شيء المفرد إذ يضاف ومثله المفرد إذ يضاف، فالمفرد إذا أضيف فإنه يشمل جميع الأشياء. ولهذا ما خصص له شيئا، عمم ولم يخصص، ما قال لا تسألني إذا فعلت كذا أو أصبت الجدار أو أصبت الغلام أو كذا، قال فلا تسألني عن شيء. ولهذا والمعنى عن شيء في أعماله فيما تنكره ولا تعترض عليه. ثم قال قوله سبحانه حتى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى حرف غاية، يعني حتى أحدث أذكرك وأحدثك. والإحداث للذكور إنشاؤه وإبرازه كقوله ذي الرمة أحدثنا لخالقها شكرا، يعني أبرزنا وأظهرنا. والذكر هنا حتى أحدث لك منه ذكرى، المقصود هنا ذكر اللسان، المقصود هنا ذكر اللسان كما ذكر ابن عاشور، أي أذكر لك من هذا سببا وذكرا، وابتدئ لك بذكره فأبين لك شأنه، فعلمه قد غاب عنك. يعني هذا الأمر المستنكر وهذا الأمر الذي سوف تراه مني أنت لا تسألني عنه حتى إذا وقع وانتهت القضية والقصة، فسوف أحدث لك منه ذكرى، أبين لك الإشكال، أبين لك ما أبهم لك. ففي هذه الآية من الفوائد، الفائدة الأولى لأن من شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئا وقد علمت أنه صحيح إلا أنه غبي عليك، يعني خفي عليك وجه صحته، وتعلم أن الخضر لن يفعل إلا شيئا صحيح، لكن هذا الصحيح خفي عليك. مثل إنسان يعرف أن هذا العالم لن يقول إلا الحق، لكن ها أنت ما استوعبت هذا الحق ولم تفهمه مثلا، فلهذا غبي عليك وجه صحته، ولا أنك تعلم في قرارة الأمر أن هذا الفعل صحيح، إلا أنه فحميت وأنكرت في نفسك ألا تفاتحني بالسؤال ولا تراجعني فيه حتى أكون أنا الفاتح لك. وفيها أيضا من آداب المتعلم، وكما سبق أن هذه القصة، قصة الخضر مع موسى، فيها يعني هي مصدر لطالب العلم، صحيح أن في الحقيقة أن مصدر لطالب العلم في التأسي والاقتداء والطلب والصبر والبذل والتضحية، فلهذا جيد أن يستنبط منها دروس لطالب العلم، دروس، ولهذا ما في آية منها إلا لطالب العلم فيها صلة، ولهذا فيها من أدب طالب العلم أداب المتعلم مع العالم والمتبوع مع تابعه، يعني فيها أن المتعلم كيف يتأدب مع العالم، وفيها أيضا أن المتبوع مع التابع، لهذا قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدد لك منه ذكرا. فإذا أنت تأدبت استفدت، وإذا تبعت استفدت، لكن إذا خالفت وذهبت ذات اليمين ذات الشمال فإنه تقل فائدتك وربما تحرم الفائدة. وفيها توجيه من معلم لمن يتعلم منه، توجيه المتعلم المعلم للمتعلم، توجيه المعلم للمتعلم ألا يتعجل في الرد على معلمه، أن المتعلم لا يتعجل في الرد على معلمه إذا رآه قال قولا أو فعلا أو قرر تقريرا ربما يكون وجهه الخطأ ونحو ذلك، فلا تستعجل بالرد، بل طالب العلم ينتظر ويتأنى ويصبر حتى يحدث له هذا العالم من هذه المسألة ذكرا وإزالة لإشكاله وإزالة لما أبهم عليه. وهذا أدب من آداب المتعلم ألا يتعجل في الرد حتى يتبين له الأمر، هذه خلاصتها، أن آداب المتعلم ألا يتعجل في الرد على معلمه حتى يتبين له الأمر، إذا وصل لأنه كما يقول أهل الأصول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت لا تبادر بالرد أو تبادر بأن هذا غلط أو هذا خطأ أو كذا فتحرم العلم. ولهذا يقول من قواعد أهل الأصول أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته إن البدار بشيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، إن البدار بشيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، فقد تحرم العلم، تحرم الفائدة، تحرم الاستفادة، تحرم هذه الهدى والصلاح بسبب استعجالك أو بسبب بعدك أو بسبب ردك ونهيك، إذا كان الرد عن استكبار أو الرد مثلا عن رفعة أو ليظهر معلوميته، يظهر مثلا أنه عالم وأنه يعرف ما لا يعرف هذا العالم ونحو ذلك، لأن بعض الطويلب العلم ربما يجلس عند الشيخ ويظهر له بعض المسائل اللي يعني كان يقول أنا أعرف منك بهذا، ولا شك أنه فوق كل ذي علم عليم. كم من طالب علم فاق شيخه منذ القرون المفضلة إلى وقتنا هذا، كل طالب علم يفوق شيخه في الغالب، ولا في شيء، هذا شيء طبيعي. فالعالم كما ذكر في جامع العلوم والحكم أنه قد يموت العالم ويموت معه ثلثي علمه، يموت العالم ربما يعطي إلى ثلث علم الثلث، لكن قد يموت ويموت معه ثلثي علمه كما هو مشاهد. ولهذا تجد أزهد الناس بالعالم أهله. وفيها أيضا أنه جعل الأمر له بالاتباع بالخيار، قال فإن اتبعتني فأعطاه الخيار، فهذا فيه أن المتبوع أن التابع أن المتبوع لا يلزم التابع بما يريد، لا يلزم التابع بما يريد بل يعطيها الخيار، خلاف يعني بعض عباد القبور أو بعض الصوفية أو بعض مثلا اللي يدعون الولاية ونحو ذلك إذا لم يتبعه، أو بعض المتعصبة لبعض المذاهب إذا ما أخذ في مذهبه أو في قوله فإنه يضرب به عرض الحائط، فقولك كقول غيرك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذو العرفان، فليس لأحد أن يلزم أحد بمتابعته، ليس لأحد أن يلزم أحد بمتابعته. ولهذا القاعدة تقول كل إنسان سائغ الاتباع إلا محمد واجب الاتباع، كل إنسان سائغ الاتباع إلا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه واجب الاتباع. وش معنى ذلك؟ يعني كل إنسان حينما يأمر بالاتباع ويأمر الناس فإن قوله يعرض على الكتاب والسنة، إنما الطاعة بالمعروف، إن كان موافق للكتاب والسنة فيتبع وإلا فلا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوحيد الذي يجب اتباعه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فنبينا واجب الاتباع، أما غيره فإنه لا يجب على إنسان أن يلزم إنسانا بمتابعته، وأنه إذا تخلف عنه أو عارضه بقوله أو لم يأخذ بقوله أو مثلا رأى نحو ذلك أن يبقى الشجار والنزاع والخصام والمجادلة والبغضة والشحنة كما يقع في بعض المذاهب. بعض المذاهب حينما الإنسان مثلا على الحنفية مذهب الأحناف مثلا ثم يرى الشافعية، فتجد إذا انتقل أو رأى غيره رمى بقول الآخر عرض الحائل. المقصود أنه لا يشتهى فيها أنه شرط عليه شرطا ألا تسألني، وهذا شرط. وفيها أنه نهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على الحقيقة الأمر. هو نهاه عن السؤال لكنه وعده أن يوقفه على حقيقة الأمر، ولهذا قال حتى، حرف غاية، حتى أحدث لك منه ذكرى. وفيها أنه أكد النهي بحرف التوكيد فلا تسألني، تحقيقا لحصول أكمل الأحوال المتعلم مع المعلم، لأن السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه، وربما كان الجواب عنه بدون شرف نفس، وربما كان خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شاف، فأراد الخبر أن يتولى هذا بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسبا، ليكون البيان أبسط والإقبال أبهج فيزيد الاتصال بين القرينين. وفيها جواز الاشتراط في العلم أو السفر أو الرفقة أو الصحبة، شريطة أن لا يكون الشرط حراما، يعني يقول أنا بذهب معكم أو كذا شريطة كذا، أو تذهب معنا لكن بشرط كذا. وفيها أن المتبوع يجب عليه أن يوضح لتابعه ما أشكل وما أبهم، لا سيما إذا كان عالما ومعه تلاميذه، فينبغي إذا فعل فعلا أن يسأل. ولهذا قال فما حملك على هذا، قال حديث حدثناه الشعبي. فدائما الطلبة والتابع للمتبوع يتقع نظره عليه، فينبغي للمتبوع أن يتنبه لذلك ويبين ويزيل الإبهام، يزيل الإشكال، يوضح المسألة، يبين أنها فعل وهذا سنة، ما يجعل الأمر معمعة وعشوائية ويعلق التلاميذ ويعلق الطلبة بأمور عامة. نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.